بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح الثاني من الاول الايه 18. وقال الرب الاله: ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكانت لهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يختلان. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع أحبائي تأملاتنا في أيام الخلقة. آخر مرة كنا بنتكلم على خلقة الإنسان الحقبة الثانية في اليوم السادس، وكنا بنتأمل في الآية اللي في سفر التكوين الإصحاح الأول اللي هي بتقول: قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أول سؤال الإنسان يسأله: ليه ربنا خلقنا؟ ليه ربنا خلق الإنسان؟ الله يا أحبائي كان ينعم بالوجود بمفرده، وما كانش ربنا محتاج لأي من خلائقه، لا محتاج للبشر ولا محتاج لملائكة. لكن الله في محبته حب أن يخلق كائنات أخرى تشاركه نعمة الوجود، تتمتع بعطاياه، تتمتع بالحياة معاه. عشان كده بنصلي في القداس نقول لربنا: لم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي. ربنا مش محتاجنا، احنا كنا فكرة في عقل الله وفي زمان محدد بحسب علم الله السابق دبر خلقة الإنسان علشان يتمتع بالوجود دوت اللي ربنا أوجده، يتمتع بعطايا الله، يتمتع بخير ربنا. عشان كده قلنا ربنا لما جه يخلق الإنسان قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. على صورتنا كشبهنا، ربنا ملهوش زينا عينين ورجل زي الجسد بتاعنا، لكن الصورة والشبه ده من جهة الجوهر الداخلي بتاع الإنسان، من جهة الروح الإنسانية. الجوهر الداخلي بتاعنا مخلوق على صورة الله. وكنا قلنا أن الإنسان مخلوق على صورة الله في البر، في القداسة، في الإبداع، في حرية الإرادة، جوانب كتير الإنسان مخلوق فيها على صورة ربنا. أيضا مخلوق على صورة الله في الخلود. الله من جهة طبيعته هو خالد، لما أوجد الإنسان كان في فكر الله أن الإنسان ده يحيا مع الله للأبد. بقت نعمة الخلود بالنسبة للإنسان مش نفع من ذاته، لكن هبة عطية من الله. عشان كده بنصلي في القداس البسيلي ونقول: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد. الآية دي موجودة في سفر الحكمة الأسفار القانونية الثانية اللي حدثتها البروتستانت في الإصحاح الثاني في العدد 23. طب يعني ايه معناه الله الذي جبل الانسان على غير فساد؟ في اليوناني الذي جبله للخلود. يعني ربنا لما خلق الانسان خلقه علشان يحيا للابد، فبقى الانسان مخلوق على صورة الله ايضا في الخلود. كنا اتكلمنا بالتفصيل عن النقط دي، نكمل بقية تدبير الله من جهة خلقة الانسان. في الإصحاح الثاني يقول في العدد السابع: وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. دي الآية اللي وقفنا عندها آخر مرة كنا بنتكلم. الإنسان دوت يا أحبائي اللي مخلوق على صورة الله ومثاله، تعالوا نشوف التكوين بتاعه. الإنسان ده متكون من إيه؟ الإنسان يا أحبائي متكون من ثلاث عناصر، متكون من جسد ومن نفس ومن روح، والثلاثة دول بيكونوا الإنسان. اولا الانسان متكون من جسد ونفس وروح. الكلام ده قاله معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي الاولى الاصحاح الخامس الايه 23: بيقول لتحفظ روحكم أدي الروح، ونفسكم أدي النفس، وجسدكم أدي الجسد، كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يبقى الإنسان عبارة عن ثلاث مكونات أو ثلاث عناصر، أو مجازا هنقول ثلاث أجزاء مجازا، يعني جسد ونفس وروح. علشان كده في احد صلوات الاسم نصلي نقول لربنا ايه، طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا. يبقى في ثلاث مكونات مش اثنين زي ما البعض بيظن، الانسان نفس وجسد وروح. عشان كده ايضا في القداس البسيلي بعد ما بتتحول الاسرار، اول طلبه بنطلبها من ربنا بنقول له ايه، اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك ايه، طهاره لانفسنا وأجسادنا وأرواحنا. يبقى الإنسان متكون من ثلاث عناصر، نفس والجسد والروح. تعالوا نشوف الثلاث عناصر دول، المكونات بتاعة الإنسان اللي ربنا جبله من التراب ونفخ فيه نفسا حية، أو نفخة حياة، أو نسمة حياة. أول عنصر وده العنصر الأسمى في الإنسان وهو الروح. الروح ديت هي النفخة الإلهية اللي ربنا اداها للإنسان. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. في ناس بتظن أن الروح داخل الإنسان هو الروح القدس، لا، الروح الإنسانية دي موجودة في البشر كلها، مسيحيين وغير مسيحيين. دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن النفخة اللي ربنا نفخها في جبلة التراب. النفخة دي اسمها الروح. الروح ديت هي الجوهر السماوي في الإنسان. الروح ديت هي اللي مخلوقة على صورة الله ومثاله في الإنسان. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، الصورة والشبه في الإيه؟ في الروح ديت، في النفخة ديت. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، اداله الروح الإنسانية ديت. الروح الإنسانية دي هي الجوهر العاقل في الإنسان. الإنسان له عقل، العقل ده إيه؟ النفخة اللي ربنا نفخها في الإنسان نفخة عاقلة. عشان كده سفر أيوب قال في الناس روح ونسمة القدير تعقلهم. النسمة، النفخة اللي ربنا نفخها دي هي اللي تديهم الإيه؟ العقل. نسمة القدير تعقلهم، فبقت الروح الإنسانية روح عاقلة. الروح ديت يا أحبائي هي مصدر الحياة. النفخة اللي من الله ديت، الروح الإنسانية دي هي اللي بتدي حياة للإنسان. وبقى الإنسان عبارة عن جسد وروح. طبعا في نفس هنشوف دلوقتي إيه موقعها. طول ما الجسد والروح دول مرتبطين ببعض يكون الإنسان حي. لما الروح ديت، النفخة الإلهية ديت، نسمة الحياة دي اللي ربنا نفخها في الإنسان، لما تترك الجسد هو ده الموت. عشان كده قال سفر الجامعة في الإصحاح 12 قال فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. يبقى إيه الروح دي؟ هي دي النفخة. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، هي دي الروح. وبقى الموت ان الروح دي تنفصل عن الجسد، فيرجع الجسد للتراب وترجع الروح لربنا. يبقى ده المكون الاول في الانسان، الروح. الروح دي يا احبائي هي اللي بيها بنتصل بالله. الروح دي هي اللي بتشوي الانسان للسماويات، هي اللي بيها الانسان بيرتبط بالله عن طريق الروح، الروح الانسانية. طب ده العنصر الاول او المكون الاول في الانسان، الروح. طب ايه المكون الثاني او العنصر الثاني؟ معلمنا بولس الرسول في العبرانيين الاصحاح الرابع قال ان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقه الى مفصل النفس والروح. يبقى النفس حاجه والروح حاجه، وبولس الرسول بيقول ان كلمه الله تفصل ما بين النفس وما بين الروح. فبعدين عرفنا الروح اللي هي النفخه الالهيه، نسمه الحياه اللي ربنا نفخها في ادم فصار آدم نفسا حي. طيب وما للنفس دي بقى إيه حكايتها؟ النفس دي يا أحبائي ناتجة من اقتران الروح بالجسد. أول ما الروح تتحد بالجسد تتكون النفس. أديكم مثل علشان تبقى الحكاية واضحة. أول ما نولع النار تطلع حرارة، بقت الحرارة مقترنة بوجود النار. طب لو ما فيش نار ما بقتش في حرارة، بقى وجود الحرارة مرتبط بوجود النار. طفينا النار ما بقاش في حرارة. هكذا النفس، أول ما الروح تتحد بالجسد تيجي النفس، تتكون النفس، تظهر النفس، تنتج النفس. طيب أول ما الروح تترك الجسد زي بالضبط أول ما النار تطفي ما بقاش في حرارة. يبقى في الموت إيه اللي بيحصل يا أحبائي؟ في الموت الجسد بيرجع للتراب، والروح بترجع لله الذي أعطاها أو لمستقر الأرواح. طيب النفس تنحل، النفس تنحل، قلت لكم النفس ديت أول ما الروح تتحد بالجسد النفس تتكون. طب أول ما الروح تترك الجسد النفس تنحل، زي بالضبط لما نطفي النار ما بقاش في حرارة. التعبير ما أقدرش أقول إن النفس تتلاشى، لأن معنى إن النفس تتلاشى خلاص ما أصبحش ليها وجود ولن يوجد ليها وجود بعد كده. لكن مجازا، مجازا لما الإنسان بيموت الجسد بيعمل إيه؟ بيرجع للتراب. نسمي رجوع الجسد للتراب إيه؟ فناء الجسد ليكن، فناء مؤقت، لكن الجسد ده هيرجع مرة تاني في القيامة. على هذا المنوال ممكن نسمي فناء النفس، لكن ما أقدرش أقول إن النفس تفنى بمعنى إنها توصل لحال العدم، لأن النفس دي هترجع مرة تاني تتحد بالجسد وبالروح في القيامة. وإلا إن كان اللي هيقوم جسد وروح فقط بدون نفس، يبقى مش نفس الإنسان اللي مات هو اللي قام، ما بقتش اسمها قيامة، بقى خليقة جديدة وجدت. كان عندنا خليقة أولى جسد ونفس وروح ماتت، وقامت خليقة تانية جسد وروح مش هي اللي ماتت، يبقى دي ما اسمهاش قيامة. أما للقيامة يعني إيه؟ القيامة يعني نفس اللي مات هو اللي يقوم بالضبط، فهو جسد ونفس وروح، فاللي حيقوم أيضا جسد ونفس وروح، إنسان كامل. يبقى اللي بيحصل في الموت إيه؟ إن الروح تفارق الجسد فتنحل النفس، هو ده التعبير الدقيق اللي إحنا نقدر نقوله. يبقى النفس يا أحبائي هي اللي بتعطي حياة للجسد. في هذه النفس يشترك الإنسان مع الحيوان. الحيوان عبارة عن إيه؟ الحيوان عبارة عن جسد ونفس، الحيوان ما فيهوش روح. ربنا ما نفخش في الحيوان نسمة حياة، ودي الميزة اللي بيتميز بها الإنسان عن الحيوان، إن إحنا فينا نفخة من الله، فينا روح ربنا، نفخة من روح الله، بس زي ما بقول غير الروح القدس، دي نفخة من الله في البشر كلها اللي هي الروح الإنسانية. طب الحيوان؟ لا، الحيوان عبارة عن جسد ونفس، نفس الحيوان في دمه. النفس يعني الحياة، سفر اللاويين قال نفس الحيوان في دمه، لو صفينا دم الحيوان يموت، فبقى حياة الحيوان في دمه، فبقى الدم هو مصدر الحياة للحيوان، فبقى الدم هو النفس بتاعة الحيوان. عشان كده ربنا قال ما تاكلوش الدم، لأن الدم ده النفس، والنفس دي تقدم لله، ممنوع أن الإنسان ياخدها. فعشان كده قال الحيوان لازم يسفك دمه. عشان كده شريعة المسيحيين في الذبح إيه؟ لابد من سفك دم الحيوان. المسيحية تحرم أكل الدم، يعني مثلا لو جابوا خروف وموتوه بالصعق الكهربائي، لا دي مش مذبوحة بحسب الشريعة المسيحية. الشريعة المسيحية لابد أن الدم يسفك. أبانا الرسل في سفر الأعمال الإصحاح 15 لما اجتمعوا في المجمع الأول قالوا أنه تمتنع عن المخروق والدم والزنا، ممنوع أن الإنسان يأكل الدم في المسيحية. ليه؟ لأن الدم في النفس، والنفس تقدم لله. يبقى الحيوان عبارة عن جسد ونفس، لما بيموت الجسد يرجع للتراب والنفس تتلاشى تماما. الحيوانات ملهاش حياة أخرى، ملهاش قيامة. يوم الدينونة الحيوانات مش هتقوم يا أحبائي زي ما بيقول البعض، مش هيحصل. الحيوان أول ما يقوم نفسه تتلاشى وجسد يرجع للتراب وخلص على كده، انتهى. أما الإنسان لما هترجع الروح تتحد بالجسد فتنتج النفس مرة أخرى. طيب النفس ديت إيه عملها في الإنسان؟ النفس ديت يا أحبائي هي مصدر الغرائز، كل الغرائز في الإنسان دي مصدرها الجهاز النفسي، غريزة الأكل، الغريزة الجنسية بتبع النفس، كل الغرائز. أيضا النفس هي مصدر الإنفعالات، الغضب، الخوف، كل ده مصدر النفس. أيضا النفس الإنسانية هي مصدر العواطف، الحب والكره، ده إيه ده؟ دي الحاجة تبع الجهاز النفسي بتاع الإنسان. عشان كده قلت لكم الإنسان يشترك مع الحيوان في النفس، عشان كده الحيوان عنده غريزة، عشان كده الحيوان عنده انفعالات، عشان كده الحيوان عنده عواطف، لأنه في نفس. طبعا القصص دي لحص، يعني مثلا كتير قوي نسمع ان كلب مثلا صاحبه يموت تلاقي الكلب مات، ومرة تاني راجل مات فالكلب راح قاعد عند القبر بتاع صاحبه اللي ميت ده وفضل قاعد جنبه لغاية ما مات جنبيه بعد كام يوم من قلة الأكل. فمعروف ان الحيوان عنده نفس، فعنده عواطف، يحب ويكره، يغضب، ممكن تلاقي الكلب وقت كده غضبان نرفز نفس. يبقى العنصر الأول في الإنسان هو الروح، العنصر الثاني في الإنسان هو النفس، مصدر الانفعالات والعواطف والغرائز. العنصر الثالث في الإنسان هو الجسد، نفس وجسد وروح. الجسد دوت هو الجزء الظاهري في الإنسان، ده اللي جبل من التراب، فجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. الجسد ده مصنوع من إيه؟ مصنوع من التراب. الجسد دوت هو ما في الإنسان من جمال ومن صحة ومن قوة ومن مظهر خارجي، كل ده يخص الجسد. عايز أوضح نقطة يا أحبائي، ودي تبين سمو الجسد في المسيحية، إنه الجسد مش مصدر الغرائز. في ناس بتظن إنه الجسد ده وحش، ليه؟ لأن الجسد ده مصدر الغريزة. لا، مش الجسد مصدر الغريزة، الغرائز مصدرها النفس مش الجسد. بدليل انه مثلا انسان لو خطى نفسه زي ما اوريجانوس عمل، لما خطى نفسه ده ما منعش الانفعالات الجنسية داخل اوريجانوس، لكن كل ما في الامر ان اوريجانوس يكون عاجز على ان يكون له نسل، ادي كل اللي عمله، لكن الانفعالات الجنسية بداخله تتحرك. ليه؟ لانه الجنس في الانسان مش مصدره الجسد، الجنس مصدره النفس. ومن هنا يا أحبائي بقى التناغم داخل الإنسان ما بين الجسد وما بين النفس، ما قدرش أفصلهم عن بعض. يعني مثلا الأكل، الأكل ده احتياج بيولوجي، يعني احتياج جسدي، جسمي عايز يأكل، إنما هذا الاحتياج الغريزي الجسدي لا يمكن أفصله عن النفس. بمعنى لو أنا جعان وبقى لي يومين ما أكلتش، لو جيت جبت لي اكل مش نظيف مثلا او قعدتني في مكان قذر وتقول لي كل، ما اقدرش اكل. ليه؟ لانه في جانب نفسي لازم تهيئه لي علشان معدتي تتقبل الاكل. بدليل ان ممكن انسان يكون تعبان نفسيا او متضايق او حزين او فرحان جدا ليه مش عايز ياكل، رغم انه بيولوجيا جسديا هو محتاج للاكل، لكن النفس ليها دخل. الجانب ده مش موجود عند الحيوان، الحيوان تحكمه غريزته فقط. يعني الحيوان عايز ياكل مش محتاج تجيب الحيوان وتقعده كده مثلا في مكان على البحر وتحط له ورده وطبق مش عارف ورا، لا مش محتاج الحيوان كده، هو تحط له اكل هياكل. لا، البني ادم محتاج ديت. ليه؟ لانه النفس بتشترك مع الغريزه في الانسان، بتتداخل مع الجسد، وده التناغم اللي جوه الانسان. فيعني قصدي كلامي عايز اقول انه الغريزه في الانسان مش فقط مجرد احتياج بيولوجي، لكن الغريزة في الإنسان بتحكمها النفس. الحيوان الغريزة ليها مواسم، تلاقي في مواسم لتكاثر الكلب، طول السنة الكلب عمره ما يتزاوج، يجي في الموسم يتزاوج، بقيت السنة ما فيش الموضوع دوت. الإنسان لا، فالإنسان ما بتحكمهوش الغريزة، الغريزة ده احتياج بيولوجي جسدي لكنه متداخل مع النفس بتاعت الإنسان. فعلشان كده بقول يا أحبائي بقت المسيحية تنظر للجسد إنه مش شر في ذاته، المشكلة مش في الجسد. بدليل يا أحبائي حلوك على حاجة، يعني مثلا لو إنسان حرامش بيسرق، لو جينا خدنا إيديه وزرعناها في راجل إديه، النهاردة في عمليات زرع أعضاء، ممكن يزرعوا إيد ويزرعوا رجل ويزرعوا كبد ويزرعوا قلب. لو جبنا قلب إنسان حرامي، إنسان كافر ينكر وجود الله مثلا، وحطينا القلب دوت في إنسان قديس، هل القديس يتحول لكافر رغم أنه واخد نفس القلب؟ لا. طب ما القلب ده عضو من الجسد. لا، المشكلة مش في العضو الجسدي، عشان كده المسيحية ما عندهاش تقطيع أعضاء، لأن المشكلة مش في القلب. إيدي دي بتسرق، لو إيدي ديت خدها راجل قديس، نفس الإيد ديت في الراجل القديس هتعمل معجزات. يبقى المشكلة مش في إيدي. عايز تقطع اقطع نفسي، عايز تعاقب عاقب نفسي، ما تعاقبش جسدي، لأن النفس مشتركة مع الجسد في الأمر ده. فالمسيحية بقى تنظر للجسد إنه مش حاجة نكسة. المشكلة يا أحبائي زي ما قال بولس الرسول في روميا، الخطية الساكنة في جسدي، المشكلة مش في الجسد نفسه. يبقى الإنسان يا أحبائي عبارة عن نفس وجسد وروح. سفر الجامعة في الإصحاح 12 بيوصف الجسد وأعضاءه المختلفة عند الموت. يقول إيه؟ إن يوم الموت ده يحصل إيه؟ في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت. حفظة البيت اللي واقفين يحرسوا البيت، البيت ده اللي هو الجسد. مين اللي بيحفظوا البيت ده؟ الجهاز العصبي. لما يجي الموت بس تلاقي الجهاز العصبي بدأ إيه؟ يتزعزع، بس سنة إيده تترعش ورجله تترعش. تتلوى رجال القوة، رجال القوة اللي هي رجليه، يعني وقت الموت بس تلاقي رجلين البني آدم مش عارف يشيل نفسه. تبطل الطواحن لأنها قلت، ده بيوصف أعضاء الجسد في لحظة الموت. الطواحن اللي هي إيه؟ اللي هي السنان تقل. تبص تلاقي الإنسان لما يوصل للعجز بدت سنانه تقع ودروسه تقع. وتبطل الطواحن، المضغ بتاع الأكل ده، وتلاقيه ما مش عارف يمضغ، عشان يأكلوه يجيبوا له شوية مهلبية، شوية مش عارف حاجات تتظلط كده. ليه؟ مش مفيش، خلاص مفيش طواحن تطحن. ده بيوصف أعضاء الجسد عند الموت. تظلم النواظر من الشبابيك، تبتدي العينين عضو آخر في الجسد يبتدي هو آخر إيه؟ يظلم. ينصحك كوز الذهب، كوز الذهب ده اللي هو المخ اللي هو بيحرك كل أجزاء الجسد دي، يبتدي ينصحك موت المخ. تنكسر الجرة على العين. لو تروحوا تشوفوا الناس اللي عند بير المية طلعوا عاملين جرة كده ويقعدوا يسحبوا البكرة، طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة، لحظة الموت ايه؟ تروح البكرة دي واقعة. تنصحك الجرة على العين، ده يقصد بيها الايه؟ القلب اللي قاعد يضخ في الدم دوت، لحظة الموت ايه؟ يقف. كل ده ليه يا سليمان في سفر الجامعة؟ قال لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. هذه أعضاء الجسد يا أحبائي. أيضا شفنا وصف آخر لأعضاء الجسد في الكتاب المقدس في سفر حسقيال الإصحاح 37، بيوصف العنصر الثالث في الإنسان، العناصر بتاعته. حسقيال شاف شوية عظام عض، فربنا قال له يا ابن آدم هتحيا هذه العظام؟ قال له معرفش. يقول فربنا وراله أن العظام دي أضع عليها عصبا. بص الكتاب المقدس يا أحباء، حسقيال دوت 600 سنة قبل المسيح، ربنا قال له العظم ده حط عليه ايه؟ عصب. الجهاز العصبي ده لسه عارفينه في القرن ال 17 او 18 انه في حاجه في البني ادم اسمها اعصاب، جهاز عصبي. حسقيال قال العظم عليه العصب، اضع عليها عصبا واكسيها لحما، فوق العصب ده نحط اللحم. عشان كده معروف عاده الانسان النحيف بيبقى سريع الغضب. ليه؟ لان الاعصاب اي حاجه بتوترها غير الانسان السمين. لما بيكون في سمنة زيادة على الأعصاب دي بتخلي الأعصاب يعني مش سريعة في التأثر، دي حاجة معروفة في الطب عادة النحاس سريع العصبية إلى حد كبير، طبعا فيها جانب أيضا وراثي ده موضوع تاني يعني. إنما بيقول الأعصاب دي أضع عليها عصبا وأكسيها لحما، فوق العصب اللحم. وإيه تاني؟ قال وأبسط عليكم جلدا. إيه ده حسقيال ده عالم تشريح، ده بيشرح جسم الإنسان. قال فيه جلد، وتحت الجلد ده فيه لحم، وتحت اللحم ده فيه أعصاب، وتحت الأعصاب دي فيه العظم. إيه دوت؟ أعضاء جسم الإنسان. كل ده معمول منين يا أحبائي؟ معمول من التراب. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. لما كنت بتكلم على الآية دي يا أحبائي، إعجاز الله، إعجاز الله إن شوية التراب جسد الإنسان دوت، حوالي 16 عنصر، 16 عنصر دول موجودين في تراب الأرض. لما حللوا جسم الإنسان لقوا نفس العناصر اللي موجودة في التراب. عشان كده البني آدم لما بيموت جسمه بيرجع للتراب. آدم أنت تراب وإلى تراب تعود. شوفوا شوية التراب دول يا أحبائي، التراب ده اللي في نعل الجزمة.
بص ازاي ربنا يعمل منه عظم ويعمل منه عصب ويعمل منه لح ويعمل منه جلد ويخليه يتحرك ويخليه يتكلم ويخليه يفكر ويخليه ياكل. ايه الاعجاز يا رب؟ جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفث في انفه نسمة حياة. ادي السر. ده شوية تراب ده لا يتحرك ولا يروح ولا يجو. قال لا، السر ان انا نفخت في نسمة حياة فصار ادم نفسا حية. يبقى الانسان يا احبائي عبارة عن نفس وجسد وروح. ايضا يا احبائي وانا بتكلم عن خلقة الانسان ما اقدرش اتجاهل عنصرين موجودين في الانسان يسمو بيها الانسان على كل الخلائق الارضية. العنصر الاول هو الضمير والعنصر الثاني هو العقل. ما احنا بنتأمل في خلقة ربنا البني ادم ده جبته منين؟ رب قال جبته من التراب. شوف التراب ده لما نفخت فيه نسمة حياة صار جسد بالاعجاز، بالاعجاز اللي ربنا ابدع به جسد الانسان يا احبائي. ابداع. كل ما الانسان يتقدم في علم التشريح كل ما يكتشف الابداع الالهي في خلقه الانسان يا احبائي. لما تشوفوا يعني يسموها الجماعه بتاع التشريح الميكانيزم بتاع حركه الجسم، حاجه ابداع بتاع ربنا. ازاي مساحه الادم بتتناسب مع طول الانسان بتتناسب مع وزنه علشان لما يمشي الانسان ما يميلش يمين ولا يميلش شمال. ازاي الصوابع مترتبه؟ يعني احنا ساعات نظن يعني مثلا ايه في الرجل خمس صوابع، ايه يعني واحد مثلا قطعوا له الصبع الكبير مش هيفرق؟ لا، شوف انسان ما عندوش الصبع الكبير تلاقي هو ماشي يرمي كده، ده مجرد لا ده هو ده 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 بيحافظ الخمس صوابع دول بالطريقه البديعه اللي ربنا اوجد بيها الهيكل العظمي بتاع الانسان بالتناسق بتاعها دوت بحركه المفاصل اللي يعني حاجه كده هرموني زي ما بيسموها الناس بتوع الموسيقى، حاجه بتتحرك كده في انسجام، شيء بديع جدا. ايه دوت ده؟ ده شويه تراب. جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمه حياه. فالانسان هذا المخلوق الالهي اللي فيه نفس وجسد وروح هو ايضا فيه عنصرين ما اقدرش اتجاهلهم في الانسان زي ما قلت لك، وهو الضمير وايضا العقل. الضمير يمكن اتكلم عنه موضوع مستقل لوحده خالص، لكن هقول فكره بسيطه عنه. الضمير ده ايه؟ ده صوت داخلي ربنا اوجده جوه كل البشر. ليه؟ علشان يبقى محكمة داخلية تحكم على كل تصرفات وسلوك الإنسان. وإن الإنسان فعلا أرهف الحس لصوت الضمير وخضعه بدون ما الضمير يتأثر بالمؤثرات الخارجية من تربية ومن بيئة ومن تلقين خاطئ، هذا الضمير كافي إنه يحفظ الإنسان يسلك في طريق التقوى. ودي عظمة الله. فالضمير ده ايه؟ ده موجود جوه الانسان. الحيوان ما عندوش ضمير، الملائكه ما عندهاش ضمير، الضمير ده بس ربنا اوجده للانسان. بقول لك يا احبائي الضمير كفيل ان هو يحكم سلوك الانسان ويقومه. الصوت الداخلي ده كفيل انه يميز ما بين النور وما بين الظلمه. انما المشكله ان ضمير الانسان بيتاثر بالتربيه، بيتاثر بالبيئه، بيتأثر بما يتلقنه من معرفة، بيتأثر أيضا بإيحاءات إنسانية ممكن الإنسان يوحيها لنفسه ويقنع بها ضميره ويسكن ضميره. هذه المشكلة. يعني مثلا الجماعة اللي في الصعيد تبص لقى يقتل واحد وضميره مش تعب، ليه؟ هو تربى لازم تاخد بالطار يقتله وضميره مش تعبان، بالعكس ده ضميره بيتعبه إنه ما خدش الطار. فتقول لي وين فين الضمير هنا؟ لا الضمير موجود، لكن الضمير تأثر بالبيئة بالتربية بالوسط. ومن هنا بقى احتياج الإنسان مش بس للضمير اللي هو تم بولس الرسول في رومية الناموس الطبيعي، لكن بقى محتاج الإنسان لناموس إلهي عشان لما الضمير ينحرف تبقى كلمة ربنا هي اللي تحكم الضمير. فده عنصر آخر يتميز به الإنسان. أيضا يا أحبائي عنصر آخر يتميز به الإنسان في خلقته زي ما بقول لك هو العقل. علم التشريح لما شرحوا الحيوان لقوا الحيوان عنده مخ زي المخ بتاع البني آدم، بل بعض الفصائل المتقدمة في القرود ليها مخ من جهة التشريح شبيه تماما بالمخ الإنسان.
وعندهم جهاز عصبي الحيوانات زي ما احنا عندنا جهاز عصبي، لكن مخ الحيوان ملهوش عقل ملهوش إرادة، أما المخ الإنساني له عقل يحكم في التصرف ويفكر ويوزن الأمور وله إرادة يختار أو يرفض. الحيوان عنده مخ، العضو اللي موجود في الجسد اللي من خلاله بيتحرك الجسد كله. المخ دوت علم التشريح يسميه مخ، إنما التفكير ده اسمه العقل. الحيوان ما عندوش عقل، عنده مخ، يعني اللي فوق ديت اللي تحت الجمجمة عنده واحدة زيها بالظبط، لكنها غير عاقلة وملهاش إرادة. إنما الحيوان بيحكمه إيه؟ بيحكمه زي ما قلت لك الغريزة بتاعته. علشان كده الآية الحلوة اللي في سفر أيوب، في الناس روح ونسمة القدير إيه؟ تعقلهم. النسمة اللي ربنا نفخها في آدم، نفخ في آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، النفس دي عاقلة، نسمة القدير تعقلهم، بقى الإنسان عاقل، بقت الروح الإنسانية روح عاقلة. العقل يا أحبائي هو اللي بيه بيسمو الإنسان على كل الخلائق الأرضية. لو حطينا الإنسان في كفة والحيوانات في كفة، من جهة القوة الأسد أقوى من الإنسان، من جهة الجمال الطاووس أجمل من الإنسان، من جهة جمال الصوت البلبل صوته أحلى من الإنسان، من جهة رشاقة الحركة الغزال أكثر رشاقة في الحركة من الإنسان. طب وما للإنسان بيسمع على الخليقة دي كلها بإيه؟ بالعقل. دي الحاجة الوحيدة اللي يسمو فيها الإنسان على كل المخلوقات الأرضية. فالعقل بقى إيه؟ هبة من الله. المخ بتاع الإنسان ده يا أحبائي عبارة عن ملايين من الخلايا. المرة اللي فاتت لما كنت بتكلم على خلية الإنسان قلت الإنسان فيه 60 مليار خلية. الخلية دي حاجة لا ترى بالعينين المجردة. فيه 60، الجسم دوت فيه 60 مليار خلية. المخ ده فيه ملايين من الخلايا. كل خلية في المخ متوصلة بخيوط تسمى الخيوط العصبية أو الأعصاب يعني. والخيوط دي بتطلع لكل أجزاء الجسم. عايزك تتخيل المنظر. المخ فيه شوية خلايا، يعني حتة كده صغيرة جنبه بعضها. تصور يعني المنظر. والخلايا دي طالع منها خيوط أعصاب. الأعصاب دي متوصلة بكل خلايا الجسم. 60 مليار خلية دول. لدرجة قالوا لو مسكنا الأعصاب دي وفردناها تلف الكرة الأرضية. تصور الأعصاب اللي جوه جسم البني آدم دي لو فردناها كده تعمل ايه؟ تلف في الكرة الأرضية كلها. عايزكم تتخيلوا يا أحبائي المخ العجيب دوت. الخلايا موجودة في المخ وفي أعصاب متوصلة في كل خلايا الجسم. الأعصاب دي عاملة زي سلك الكهرباء، في طيار يمشي فيه من المخ للخلايا وبالعكس من الخلايا للمخ. يعني تصور كده العصب ده زي سلك الكهرباء، في كهرباء ماشيه جوه، نبضات عصبيه تطلع من الخلايا بتاعه المخ تمشي في كل خلايا الجسم، وفي نفس الاعصاب دي راجع خط ثاني من الخلايا للمخ. ايه ده؟ ايه يا رب اللي انت عملته ده؟ ده التراب. ده التراب. يعني انا صعب طبعا ان انا اقعد اتكلم عن وظائف العقل، يعني دي عايزة ناس يعني يبقى أكثر خبرة مني في علم التشريح، لكن التشريح ده اللي هو علم وظائف الأعضاء يعني. لكن أنا بس هقول لك على وظيفة واحدة للعقل الإنسان ينزهل منها. ده العقل ده جبار. حاجة واحدة بس هي الكلام. عايزين نشوف المخ ده إيه الكلام ده طالع إزاي. عايزك تتصور معايا البني آدم لما بيتكلم. أنا بس عايز أحسسك بإبداع الله في المخ ده، اللي الإنسان النهاردة بكل التقدم البشري ما يقدرش يوجد مخ، مايند يعني عقل. العقل ده اللي بيحكم كل الجسد. البني آدم بكل ما وصل ليه اليوم من العلم ما يعرفش يعمل عقل زي ده اللي فوق ده. حاجة إبداع يا أحباء الله، ده عجيب متعجب منه بالمجد. عجيبة هي أعمالك يا رب، لأنها كلها بحكمة صنعها. كل ما الإنسان بيتأمل في أعمال الله يا أحبائي، كل ما بيخر وبيسجد في خشوع وفي انصحاق أمام جلال الله، أمام عظمة الله، أمام قدرة الله، أمام مجد الله. إيه ده؟ بقولك الكلام ده لما البني آدم بيتكلم ده أمر آخر، يعني يخص الإيه؟ اللسان والأحبال الصوتية، يطلع شوية اهتزازات كده، حاجة تقعد تمشي في الهواء، موجة كده تمشي في الهواء توصل للودان، في الودان كده طبلة زي الطبلة بتاعة الطبلة اللي بيطبلوا بيها دي، في واحدة كده موجودة على الودن بالمنظر ده، ورا الطبلة دي في شوية عظم صغيرين خالص، لما الاهتزازات دي توصل للطبلة، الطبلة دي تتهز، فتروح محركة شوية العظم اللي ورا الطبلة، الحركة دي بتتنقل لإشارات في العصب لغاية ما توصل لحتة في المخ، فالمخ يفهم ان دي معناها تعالى، دي معناها روح، دي معناها كل. فما ازاي شوية اشارات طبلة تتحرك، عظم يتحرك، توصل اشارة للمخ، المخ يفهم ان اللي داخل ده حاجة بتقول امشي، حاجة بتقول كل، حاجة بتقول اقعد، حاجة بتقول علي صوتك. ايه ده ازاي؟ ابص في الورقة، عيني تشوف، اللي تشوفه العين دوت ينزل على عصب بصري، الاعصاب الياهد اللي احنا قلنا فيها، تروح واصله لحته معينه في المخ، المخ يقول لي ان الكلمه دي معناها ان العقل هبه من الله. ايه ده ازاي دوت؟ ازاي ده بيحصل؟ يبقى بيعمل ايه ده؟ ده بيستقبل المؤثرات الخارجيه وبيترجمها هو لايه؟ لكلام، لفهم. دي ايه؟ دي خطوط الاسلاك اللي داخله للمخ. طب اللي خارجه من المخ بقى ايه؟ العكس. انا جات لي فكره، الفكرة دي موجودة في المخ، تيجي الخلايا بتاعت المخ تروح محركاها للإيه؟ ده حاجة إذهالي يا أحبائي. ده الواحد لما يقعد يفكر شيء مذهل، تيجي فكرة في مخ، تيجي الخلايا دي تروح محركاها من خلال الأعصاب دي، توصل للإيه؟ لللسان، يبتدي اللسان يتحرك علشان يترجم الأفكار اللي في مخ. إيه ده يا أحبائي؟ هذه شوية التراب، هذه يا أحبائي شوية التراب، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض فنفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. طبعا أحبائي يعني أعتقد الجماعة اللي ليهم معرفة بعلم التشريح هم أكثر انبهار مني وأكثر انذهال من قدرة الله، يعني إحنا ما نعرفش في علم التشريح بحاجة يعني. طيب وبعدين يا ربي حكاية الإنسان دوت، تاج الخليقة دوت، قال وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظير. ربنا قال البني آدم اللي أنا خلقته ده، النفس والجسد والروح والعقل والضمير، القصة اللي احنا حكيناها دي، شوية التراب دول اللي بدوا يتحركوا وبدوا يفكروا وبدوا يتكلموا، ربنا قال ايه؟ قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين نظير. طب نجيب له معين كده نقول له خد يا آدم؟ لا، بصوا الطريقة اللي ربنا بيتعامل بيها مع الإنسان، عايز هو ربنا شعر انه ادم محتاج لمعين نظير، بس مش عايز يفرض عليه المعين، عايز الموضوع ده ينبع من داخل ادم، هو يقول انا عايز معين. طب يقول ازاي انا عايز معين؟ يقول ان ربنا راح احضر لادم كل الحيوانات بتاعه البريه وكل طير السماء، قال له ادم سميه. ادم اتكلمت المره اللي فاتت لما اتكلمت عن خلقة الانسان، قلت ان ادم كان حكيم جدا، عارف يسمي كل الحيوانات دي وكل الطيور وكل الزحفات بأسماء، وأسماء تتشابه مع سلوك الحيوان ومع شكله، حاجة عجازة يا أحبائي. ده الواحد صدقوني الواحد منزهل من الله. فالمهم ربنا جاب له الحيوانات عشان يسميها، فلقى فيه أسد والأنثى بتاعته اللبوة، أسد وأسدين، لقى في دب وواحدة زي الدب بس أنثى سماها دباية، معرفش يعني اسمها ايه في الجماعة بتوع العلم الحيوان يعني. فأدم لاحظ ان كل الحيوانات ذكر وأنثى، كل واحد له الأليف بتاعه، وأما لنفسه فلم يجد له معين نظير. هو بقى حس آدم، الله، طب ايش معنى دول اتنينات وانا ماليش معين زيي؟ انا بقعد حتى مع الأسد، بس وقت الجد اقول للاسد تعالى، يقول لي لا الاسد في معاد بيني وبين الاسد، في رحساب ادم وماشي، مش هيعض. فآدم في تآلف ما بينه وما بين الحيوانات، بس مش معين نظيره، هو إنسان وده حيوان. فبدأ آدم يشعر إنه محتاج أليف، عشان كده يعني في عتاب بعاتب أبويا آدم وبقول له ما كانش ليك حق إنك تقول لربنا المرأة التي أعطيتني يا أبي آدم هي أغوتني فأكلت، لأن أنت من جواك يا أبويا طلبت المرأة دي. فهي تقول لربنا المرأة اللي أنت اديتني ما أنت اللي طلبتها، أنت من جواك شعرت أما لنفسه فلم يجد له معين نظيره، وشعر آدم بداخله إنه محتاج ونيس، محتاج معين نظيره. فليه بعد كده جه يلوم ربنا ويقول له المرأة التي أعطتني؟ نرجع لآدم، قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين نظير. إحسانات الله يا أحبائي وعطاياه لا تتوقف للإنسان. طول ما احنا بناخد أيام الخلقة شفنا إحسانات الله إزاي في اليوم الأول أوجد لي النور، إزاي في اليوم الثاني أوجد لي الجلد الهواء اللي أنا بتنفسه، إزاي في اليوم الثالث راح محصر لي المية في مكان وخلالي يبسة أرض نشفة أمشي عليها وتطلع لي زرع، إزاي في الروم الرابع عمل لي الشمس والقمر ينوروا لي بالنهار وبالليل، إزاي في اليوم الخامس خلى طير يطير على الأرض والسمك يطلع البحر يطلع أسماك، إزاي في اليوم السادس قبل ما يخلقني خلى الأرض تطلع دواب حمار وبغل وكلب وقطة يخدموني، وبعد كل ده راح خلقني أنا تاج للخليقة. طب كفاية يا رب، يقول لي لا لسه في إحسانات جديدة، مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. قال له آدم لسه هديك عطية أخرى، إيه؟ أما لنفسه فلم يجد له معين نظيره. قال له هديك يا آدم عطية أخرى، إنسان مثلك معين نظيره، إنسان من نفس نوعك من نفس الجنس بتاعك، معين ملائم ليك، معين تعرف تتفاهم معاه ويتفاهم معاك، معين مؤازر ليك في الحياة. وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين نظيره. يا أحبائي معين نظيره دي تعطي للمرأة الحق في التساوي المطلق مع الرجل، معين نظير مفيش فرق، المرأة يا أحبائي تشترك مع الرجل في كل الصفات الإنسانية وفي كل المكانة الإنسانية، ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. المسيحية ما عندهاش تمييز ما بين الرجل والمرأة، شريعة المسيحيين ما فيهاش ان الراجل ياخد ضعف المرأة، لا ما عندناش احنا الكلام دوت. لما نحتكم لمحاكم العالم بيحكموا بما عندهم من احكام، لكن لما نحتكم لمحاكم الكنيسة والحكم الكنيسة ليس الرجل من دون المرأة في الرب، ليس ذكر ولا انثى، الجميع واحد في المسيح يسوع. جبتها منين يا كنيسة؟ ده كلام بولس الرسول. جبتها معين نظيره، مشابه له، مماثل له، نفس الكرامة، نفس المركز، نفس المكان، نفس الصفات الإنسانية، نفس السمو، معين نظيره. فاحنا ما عندناش فرق يا أحبائي في المسيحية ما بين الصفات الإنسانية في الرجل والمرأة، لكن عندنا فرق في الصفات الوظيفية فقط. ما فيش فرق بين الرجل والست في المسيحية من جهة الصفات الإنسانية. أما للفرق بين الرجل والست في المسيحية إيه؟ من جهة الصفات الوظيفية. الراجل له صفات تتناسب مع الوظيفة بتاعته، المرأة ليها صفات مختلفة تتناسب مع الوظيفة بتاعته. أصنع له معينا نظيره. وبقى هي دي أحبائي غاية الجواز في المسيحية، سر الزيجة في المسيحية. ليه؟ معين نظير، اثنين يتعاونوا في الحياة. ليس يا أحبائي هدف الجواز في المسيحية نمرة واحد التناسل، لا غلط، لأن لو هدف المسيحية الأول من الزواج هو التناسل كانت المسيحية تطلق اللي ما بيخلفوش، لا مش الهدف الخلف. هما للهدف الأول يوم ربنا خلق أمنا حواء لأبونا آدم إيه؟ المعين نظيره في شرف حياته. الخلفة دي هتيجي بعد كده، دي نمرة اثنين لكن مش نمرة واحد. فإن كان أحد الطرفين عاقر هذا لا يعطي حق للانفصال، لأن التناسل مش هو هدف الزواج الأول، معين نظيره. آدم لما شاف حواء شاف حواء اللي ما شافوش في نفسه، شاف حواء بتكمله وحواء شافت في آدم إنه بيكملها. بيكملوا بعض إزاي؟ من جهة الوظائف. علشان كده أصبح في اختلاف بين واضح ما بين جسد الرجل وما بين جسد المرأة. اختلاف بيولوجي، يعني لما نيجي نشرح جسم الرجل نلاقيه يختلف اختلاف كلي عن جسم المرأة. أيضا مش بس اختلافات جسدية، لكن أيضا هناك فروق نفسية. نفس الراجل تختلف تماما عن نفس المرأة. طب ليه الاختلاف دوت؟ عشان الاثنين يكملوا بعض، عشان ده ليه وظيفة ودي ليها وظيفة، والاثنين هيعينوا بعض في طريق الحياة. ازاي؟ لما نروح لعلم التشريح ويشرحوا باسم الراجل ويشرحوا باسم الست، يجيبوا راجل وست ليهم نفس السن، سن هنا هو السن هنا، يلاقوا الآتي: الراجل أضخم من الست، يلاقوا الراجل أطول من الست. ده الوضع الطبيعي يعني، طبعا في شواذ، هنتكلم على الوضع الطبيعي. لما نجيب راجل وست من نفس السن لازم الراجل يكون أضخم منها، لازم الراجل يكون أطول، لازم يكون أكبر وزن أتقل، لازم يكون عظمه أكثر سمكا من عظم المرأة، لازم تكون عضلاته أقوى من عضلات المرأة. لما يجي يشرحه الراجل يلاقوا كده. ده مش بس كده، ده لو إنه مخ الراجل أكبر من مخ المرأة اللي في نفس سن، مخ الراجل يزيد 125 جرام عن مخ الست. لقوا أيضا عضلة القلب بتاعة الراجل أكبر من عضلة القلب بتاعة الست. باختصار يا أحبائي، لقوا كل خلية في جسم الرجل تختلف عن مثيلتها في جسم الأنثى. الخلية فيها حاجة في النص كده اسمها النواة. لقوا النواة بتاعة الراجل مختلفة عن النواة بتاعة الأنثى. دي الخلية دي اللي هي أصغر جزء، اللي قلت لك البني آدم فيه 60 مليار خلية. نفس العدو هنا والعدو هنا، الخلية هنا مختلفة عن الخلية هنا. طب ليه ربي عملت الاختلاف ده في الجسم؟ قال لأني كونت الإنسان علشان الراجل يعمل الأعمال الخشنة، وظيفته كده. فالاختلاف من جهة الوظيفة، شغلة الراجل يبني، يعمل نجارة، يعمل حدادة، الشغل اللي فيه عنف، اللي فيه قوة، أي حاجة عايزة مجهود عضلي، ربنا هيئ الراجل إنه يعمل. فالست أول ما بصت لآدم شعرت إن آدم ده هو ده القوي، هو اللي يقدر يعمل الشغل العضلي ده، هي ملهاش في الحكاية دي. إنما يا أحبائي ونحن في آخر الأيام سنرى العجب، بل عجب العجب. نشوف في الأيام اللي احنا فيها دول ستات بيشيلوا أثقاش، ستات بيعملوا جمال أجسام، يعمل عضلات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده الموازين كلها يا احبائي بدأت تتلخبط. ده الموازين كلها بدأت تتلخبط. ده بقى الانسان يسلك بخلاف الطبيعة. ده ليه حق ربنا ان يضرب الانسان بضرب التأديب وهي مرض الإبن، ويتظل هذا المرض بلا شفاء كإعلان دينونة الله على انسان هذا العصر. مرض الإبن، مرض فقد المناعة. عارفين مرض ده جه ازاي؟ شوية شبان من امريكا راحوا اتطبعوا مع أنثى الغوريلا. الغوريلا ده نوع من القرود في أفريقيا. اتصور رجالة حاجة تكسر. رجالة اتطبعوا مع أنثى الغوريلا، فكان المرض ده موجود في أنثى الغوريلا فانتقرت للرجالة دول. راحوا أمريكا بالوحاشة بتاعتهم نشروا المرض ده، مش بس في أمريكا بل في العالم كله، اللي هو مرض الإيدز، مرض فقد المناعة. وسيظل هذا المرض يا أحبائي بحسب فكري سيظل هذا المرض بلا شفاء، شاهد على دينونة الله للإنسان وحكم الله المريع على البشر. طبعا اللي بيحصل النهاردة بخلاف الطبيعة، الست بقت بتلعب جمال أجسام وحمل أثقال ومصارعة. ده عكس خالص اللي ربنا مرتبه. عشان كده يا أحبائي لو جينا للحقيقة، لو شفنا الستات اللي عليهم مسؤوليات مماثلة لمسؤوليات الرجل، تصور ست وظيفة عليها مسؤوليات تماثل مسؤوليات رجل، تبص تلاقي الست أكثر عصبية وأكثر انفعال وأكثر توتر من الرجل. ليه؟ لأن هي مش مخلوقة لكده. هي حطت نفسها في مكان مش مكانها، فما بقتش محتملة هذه الضغوط. عشان كده كل امرأة بداخلها تشعر انها محتاجة لرجل، حتى وان بدت في الظاهر بخلاف هذا، لان هي مخلوقة كده. المرأة خلقت لأجل الرجل، لا الرجل لأجل المرأة. آدم قبل أولا، وبقى وجود المرأة مرتبط بالتصاقها برجلها. لكن لما تحب تنفصل عن الراجل وتأدي نفس المهام الوظيفية بتاعة الراجل، هي مش مهيئة لكده، هتلاقيها متعصبة، متنفذة، غضبانة، سايرة. الراجل يا أحبائي ربنا عمل الاختلاف البيولوجي ده في جسده ليه؟ في تكوينه، عشان يكون أكثر صمود، أكثر احتمال. عشان كده الراجل ممكن يشتغل في أجواء صعبة، وسط الصحراء، في مناجم الفحم، عشرات الكيلومترات تحت الأرض، جو الست ما تحتملهوش. طب ده يقلل من شأن المرأة؟ لا، ده قلنا فيه تساوي مطلق، لكن الاختلاف من جهة الصفات الوظيفية. دي مش وظيفة الست. أمال وظيفتك إيه يا حواء؟ لا، وظيفتك تشتغلي في البيت، وظيفتك تربي الأولاد. لقد أخطأ قاسم أمين فيما تعرف حقيقي. التساوي، أنا قلت لك المسيحية تساوي، تساوي مطلق، تساوي مطلق. الست زمان كانت تشتغل في البيت، مفيش ضغوط عصبية عليه، لا في مواصلات، ولا في مدير في الشغل، ولا في إمضاء، فمش متعصبة، مش متوترة. ما بقولك هي مش مهيئة أنها تحتمل هذه الضغوط، فبتكون النتيجة أنها ست عصبية. يجي الولد في البيت، يا ماما اخرس روح وانت مش عارف انت الله. هم فين امي اللي كانت زمان يعني تحتضن الطفل كده في محبه وتطبطب عليه وايه، لانها قاعده في البيت في حاله نفسيه هاديه. هي مهيئه لكده، هي مخلوقه لكده. عشان كده بولس الرسول قال فيخلصنا بولاده البنين ان هن ثبتنا في الايمان والمحبه. هي شغلتها كده، نيجي نطلعها بره، نعرضها لضغوط فوق طاقتها العصبيه والجسديه، فما بتعتمدش. ليس جيد أن يكون آدم وحده أصنع له معين نظيره. يبقى دي الفروع الأولى، الفروع التشريحية، الفروع اللي في جسد الراجل تختلف عن جسد المرأة عشان تتناسب مع وظيفة الراجل وتتناسب مع وظيفة المرأة. طبعا بيولوجيا معروف بقى من جهة يعني اتساع عظم الحوض عند المرأة علشان الحبل، ومن جهة الصدر علشان التغذية. طبعا دي أمور أخرى كثيرة، لكن أنا بتكلم على جانب واحد. لكن لأننا في زمن العجب، ما هي بالمرة بقى ده نجيبنا سيرة الحمل، لأننا في زمن العجب، بل عجب العجب. النهاردة بيفكروا برة إزاي يخلي الراجل يحبل ويلد. يا أحبائي نحن فعلا الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. قال لك للراجل ما يولدش، للراجل ما يولدش، ده حكم إلهي على المرأة بالوجع تلدين أولاد، ومتهيئة جسديا بيولوجيا لكده. قالت لا، ممكن الراجل، وبدأ النهاردة يعملوا تجارب ازاي ممكن الراجل يحبل، يحقنه يعني برة ويحطوا الحقن ده داخل. حاجة عجب، حاجة عجب. بقول لك الانسان بيدمر نفسه يا حبيبي، باختصار شديد يعني الانسان بيدمر نفسه بالعلم اللي بيوصله. فهي نمرة واحد في فروق تشريحية، ايضا نمرة اثنين في فروق نفسية، والفروق النفسية دي برضو علشان وظيفة آدم تناسبه، وعشان وظيفة حواء تناسبه. إزاي؟ قلنا أن الراجل جسديا هو الأقوى، وهو اللي يحتمل، وهو وهو وهو. طب المرأة هي عاطفيا أغنى كثيرا من الرجل من جهة العاطفة. المرأة مخلوق عاطفي، خصائص المرأة الحب والحنان والرقة، فبقتها كده. ما ينفعش تبقى راجل، ما ينفعش الست تسترجل، مش طبعها. هي مخلوقة فيها اللطف دوت. عشان كده نجد ان الام اكثر حنانا على الطفل من ابوه. طبيعة الام فيها كم من الحنان تشبه حنان الطفل اكثر من الراجل مهما كان عنده عاطفة ابوة، لكن ما عندوش العاطفة الجياشة بتاعة الام. هي مخلوقة كده. عشان كده يا احبائي الطفل اللي يتربى وهو محروم من حنان امه تجده ناقص في العواطف، مختلف تماما عن الطفل اللي متربى ما بين راجل وما بين امرأة. ياخد من الراجل الحزم والقوة، وياخد من امه الايه؟ اللطف والرقة والعواطف، فيبقى انسان متكامل. ايه؟ معين نظيره، بيكملوا بعض. الولد اللي يربيه ابوه بس بيطلع من النواحي العاطفية جاف، الولد اللي تربيه امه بس يطلع
من ناحية الاحتمال وقوة الإرادة والعزيمة يطلع ضعيف، فهو بياخد من أبوه حاجة وبياخد من أمه حاجة، فالطفل بيتكامل من خلال الأب والأم. ليس جيد أن يكون آدم وحده، ربنا ما ينفعش يبقى آدم وحده، لازم يبقى له معين نظيره يتكامل معاه. الست أيضا مش بس تتميز بالجانب العاطفي، لكن تتميز بالجانب الجمالي، تتميز بالجانب الجمالي. فبتلاقي مثلا الست تهتم بالتنسيق، بالنظافة، بالنظام. دي آدم ما يعرفش في الحكاية دي. ممكن بعض الرجال عندهم بعض مواهب من هذا القبيل، لكن أنا بتكلم على الوضع العام السائد واللي غالب أكتر في نوع دون الآخر. ليس جيد أن يكون آدم وحده فأصنع له معين نظيره. العجيب يا أحبائي أنه من ضمن الاختلافات اللي ما بين الرجل والمرأة، أنه وجدوا أن المرأة أكثر مناعة من الرجل، أكثر مناعة من جهة الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض العصبية. ربنا خلقها كده، عشان كده عادة المرأة بتعيش عمر أطول من الرجل، تقصف عمره وهي تفضل إيه؟ وتفضل قاعدة. ورغم كده معلمنا القديس بطرس الرسول قال عن المرأة أنية ضعيفة. طب ليه يا بطرس تقول عن المرأة أنية ضعيفة؟ ضعيفة أمام عواطف، علشان كده أصبح الراجل هو الأصلح للمواقع القيادية. ما ينفعش المرأة تقود، ما ينفعش المرأة تقود. القيادة عايزة إيه؟ هتقابل القائد مقاومات ومضايقات ومشاكل. المرأة قدام المشاكل دي انفعالاتها تغلب عليها، هتلاقي قراراتها قرارات انفعالية، هتلاقي تنفعل مع الحدث ما تعرفش تصرف. يعني الست مثلا تحصل مشكلة في البيت، أي مش عارف شوية غاز يطلعوا من، طبعا في ستات رجالة، لكن احنا بنتكلم على الوضع السائد. يعني أقصد رجالة يعني ايه، يعني فيهم بعض القدرات يعني الخاصة، انا أقصد رجالة يعني ما أقصدش يعني ان انا من جهة النوع، يعني انما بتكلم على السائد. تبص لها مثلا أنبوبة البوتاجاز مثلا تنفس، تبص لها ست تخاف وتصرخ وتعيط. فقدام المواقف اللي فيها مشاكل أو تبص لها المرأة تنفعش وانفعالها سريع، فتبص لها مش عارفة تتصرف. لكن القيادة عايزة عايزة إنسان يكون رابط الجأش، يعرف يتحكم في نفسه، يتحكم في أعصابه، يعرف ياخد قرار صح، يقدر يحل المشكلة. فعشان كده ما تصلحش المرأة للقيادة، عواطفها بتحكمها أكثر من عقلها، عواطفها بتحكمها أكثر من عقلها. يا حبايبي أنا رأيي الشخصي المرأة لا تصلح أن تكون قاضية. دي مشكلة طبعا اللي منكم تابع يعني النهاردة في الجرائد وفي الدوشة دي، لا ما تصلحش المرأة لكده. المرأة عواطفها غلابة، المرأة عواطفها غلابة، تحكمش بعقلها المرأة، المرأة بتحكم بقلبها. كانت في أسطورة هندية بتتكلم عن المرأة، قالت يعني وصف شوية، أنا حبيتش يعني أقولها علشان ما من يعني ما حدش يزعل، إنما يعني وصف المرأة، قالت إن المرأة دي عميقة عمق البحر، ما تعرفش تعرف اللي جوه يعني. فدوس كان هي متأثرة جدا بانفعالاتها وقراراتها، بتاخدها بناء على عواطفها مش على عقلها، فما تصلحش للقيادة. ليس جيد، خلينا عشان نروح بسلام، ليس جيد أن يكون آدم وحده فأصنع له معين نظير. طيب إزاي عمل المعين دوت؟ فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. ربنا قال مش كويس إن آدم يبقى لوحده، نعمل له معين. طب تعمله إزاي المعين ده يا ربي؟ قال فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، يعني ربنا نيم آدم نوم غير طبيعي، مش وقت النوم، وراح واخد ضلعة من جنب آدم ومال ما كانت ضلعة لحم، وخد الضلعة دي راح كفيها لحم وعمل منها حواء. طب ليه نيمت آدم يا ربي؟ قال عشان ما يتألمش، ما ينفعش يبقى آدم صاحي ونجرح ساحبين ضلعة منه، فربنا مش عايز آدم يتألم. وقام آدم من النوم معاف، لا شعر في جرح ولا شعر في ألم ولا شعر أن قوته نقصت، ده ما هو. عشان كده يا حبايبي أصبح آدم من التراب، أما المرأة من جنب آدم. في قصة لطيفة في البستان تقول إن القديس أبو مقار مرة نزل مصر القاهرة يعني يوعظ في أحد الكنائس، فجت واحده ست راحت جايه من اخر الكنيسه وراحت قاعده له في اول كرسي وقعدت تحلق فيه. فابو مقر اتكسف قال لها يا امراه اما تستحي مالك قاعده تحلقي ليه كده؟ فقالت له كلمه عجيبه خالص، قالت له انا اعمل الواجب اما انت فتسلك غير الواجب. قال لها مش فاهم يعني ايه اللي انت بتقوليه. قالت له انا بعمل الواجب اللي عليا، انا اتخذت من جنب ادم فانا ببص لادم، لكن انت اتخذت من الارض المفروض تبص في التراب، انت بتبص لي ليه؟ انا اللي بص. طبعا يعني طبعا ابو مقر انتفع من الكلمه، لكن مش ده يعني حل للنساء ان هم يبحلقنا في الرجال. لكن ابو مقر يعني شعر ان هو متاخد من التراب فيبص في التراب. ودي احبائي يمكن حكمه ربنا ان خلى، طبعا ده مش حل يعني، احسن تقول ابونا ادانا حل ان احنا نبص لان احنا متاخدين من الراجل يبقى من حقنا نبص، لا يعني طبعا يا ست يعني اتصرفت في مكر الحيه. فبقول من هنا بقت وظيفه ادم، ربنا اول ما خلقه خلى ادم يشتغل فلاح في الارض. ليه؟ عشان يفضل ادم باصص للتراب وما ينساش ادم نفسه ان هو ايه، ان هو تراب. فاخذ واحده من اضلاعه. طب ليه يا احبائي ربنا خد ضلعه من جنب ادم؟ لو كان خد الضلعه من راس ادم كانت المراه هتبقى راس للرجل، وده ما يصحش. الرجل هو راس المراه كما ان المسيح راس الكنيسه. لو خدها من رجليه ادم يحتقر المراه ويدوس عليها. فربنا ما خدهاش من راسه وما خدهاش منين؟ من رجليه. وما خدها منين؟ خدها من جنبه عشان تكون معين نظيره، مساوي ليه زيه. ايضا لانه العضله بتاعه القلب حواليها القفص الصدري دوت، فهو خد عظمه من صدر ادم، فعايز يقول ان حواء دي المفروض تكون ايه؟ قريبه من قلب ادم. عشان كده الرجل يترك اباه وامه ويلتصق بامراته. الرجل يحب امراته كما احب المسيح الكنيسه. ليه؟ لان دي متاخده من حته من جنب قلبه. دي حكمه ربنا. في واحد تامل تامل لطيف خالص، قال لي ربنا خدها من الجنب، قال علشان اي حد عايز يضربني في جنبي فايدي تحوش الضرب، فانا بقيت بحوش الضرب عن جنبي. فالمفروض شغله الراجل ان هو يحوش الضرب عن المراه. عملوا ان هو ايه؟ انه يحامي عنه. المشكله بقى لما المراه هي اللي بتيجي تضربه، هي دي بتبقى المشكله. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. يحبها علشان ربنا يخلق حواء نيم آدم ونيمه نوم مش طبيعي، مش في وقت النوم. ليه؟ نقول الجانب الحلو الأول إنه في بركات كتيرة الإنسان خده وهو نايم. فربنا نايم ادم يعني عايز يقول انا هديك بركه جديده من البركات اللي بتاخدها وانت نايم. ايه البركات اللي بياخدها وهو نايم؟ والانسان وهو لسه نايم وهو لسه لم يخلق بعد ربنا ابدع له الكون ده، كان لسه نايم لسه مش موجود. من البركات اللي خدناها واحنا نايمين ابائنا الرسل لما المسيح طلع على جبل التجلي فكانوا كالنيام، عطيه حلو. من البركات اللي خدتها الكنيسه واحنا نايمين ابائنا الرسل لما ناموا في البستان والمسيح سلم نفسه للصليب، قوم انطلق هو الذي يسلمني قد اقترب. فربنا نيم آدم عشان هيديله عطية جديدة، عطية حلوة. معلمنا بولس الرسول لما ربنا جاي عمد بولس، فعشان بولس ما يشوفش البيئات والمصايب اللي هيمر بيها، فربنا سمح ان وقت عماد بولس يتعمي عشان ما يشوفش التجارب اللي بولس هيمر بيها. على ما يبدو برضه ان ربنا نيم آدم علشان ما يشوفش ايه اللي هيحصل. انما في الحقيقة دي حملت رمز قوي للمسيح. ودي الحتة الحلوة بقى. أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه. خلقت حواء من جنب آدم وهو نايم حملت رمز لخلقت حواء التانية اللي هي الكنيسة من جنب آدم التاني اللي هو ربنا يسوع، وهو أيضا نائم بس كان نايم على الإيه؟ على الصليب. لما نام المسيح على الصليب انطعن في جنبه بالحرب، فنزل من جنبه دم ومية، اللي بيهم ولدت حواء الجديدة الكنيسة. فأصبح نوم آدم في الجنة مثال لنوم السيد المسيح على الصليب. عشان كده قلت لكم نوم آدم في الجنة ما كانش طبيعي. أوقع الرب الإله السبات على آدم، أيضا يا أحبائي نوم آدم الثاني على الصليب موته ما كانش طبيعي، لأنه هو قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. عشان كده إن كانت حواء أخذت من جنب آدم فتظل ناظرة لآدم، فيبقى الكنيسة أخذت من جنب المسيح فتظل شاخصة للمسيح. أيضا آدم أخذ من التراب فيظل ناظر للتراب. السيد المسيح من محبته لينا بيقول لنا عيني عليكم. احنا مين يا رب؟ قال انت شوية تراب، عيني عليكم على طول، عيني عليكم من محرس الصبح الى الليل. عشان كده بولس الرسول قال ان اتحاد الراجل بالمرأة هذا السر عظيم، سر الزيجة ده. لكني اقول من نحو المسيح والكنيسة بقى ده ايه رمز لسر اعمق من كده. اوقع الرب الاله سباتا على ادم فنام، فاخذ واحدة من اضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. القفص الصدري يا أحبائي اللي اتخذت منه حواء عبارة عن 24 ضلع أو 24 عظمة، وال 24 عظمة دول بيحيطوا بالقلب، فإن كان المسيح هو القلب فال 24 عظمة دول يشيروا للكنيسة. 12 هم أصباط العهد القديم، و12 هم رسل كنيسة العهد الجديد، وبقى دول هم دول القفص الصدري، كنيسة الهيكل اللي المسيح بيحل في وسطه. طب آدم أول ما شاف المرأة انبسط ولا زعل؟ فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. المسيح يبص للكنيسة يقول إيه؟ إحنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظمه. فقال آدم، آدم التاني يعني، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذ. الست ليها اسمين، الاسم الأولاني امرأة. ليه اسمها امرأة يا آدم؟ قال لأنها من امرئ أخذ فبقى اسمها امرأة. في الحقيقة امرأة مش اسم للمرأة، لكن كلمة امرأة هي أنثى الرجل، فكلمة امرأة دي بتدل على جنس المرأة عموما، الجنس بتاعها، ان هي دي الانثى بتاعة الراجل. لكن ادم سماها ايه؟ حواء. في سفر التكوين الاصحاح الثالث الاية 20 يقول ودعا ادم اسم امرأته حواء لانها ام كل حي. بقت المرأة اسمها ايه؟ حواء. ادم سماها حواء بعد السقوط، تكوين 23 ده بعد ما ادم سقط. قبل السقوط ما كانش اسمها حواء، كان اسمها امرأة، امرأة آدم، الأنثى بتاعت آدم، المعين اللي نظير آدم. وما لتسمت حواء امتى؟ بعد السقوط. طب ليه آدم سوماها حواء؟ حواء بالعبري تتنطق حذاه، حذاه يعني حياة بالعبري، حذاه، حذاه اللي هي جت منها حواء. فهي اسمها حواء ليه؟ لأن كلمة حواء بالعبري معناها ايه؟ حياة. فآدم راح مسميها ايه؟ حياة. سماها واهبة الحياة، ادي معنى كلمة حواء. طب ليه آدم سميتها حواء؟ ليه سميتها حواء؟ آدم يا أحبائي لما أخطأ هو وأمنا واتحكم عليهم بالموت، فسمع وعد من فم الله بيقول ان نسل المرأة، المرأة هي دي اسمها المرأة لسه لغاية دلوقتي، نسل المرأة يسحق رأس الحية. فآدم فهم إن حيجي من نسل الست اللي حيسحق الموت، ففرح بالوعد دوت، فرح مسمي مراته حذاء، حواء، حياة. قال لها لأنه فيكي حنانات الحياة. ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. وصارت الكنيسة يا أحبائي هي حواء الثانية، أم كل الأحياء بالروح، زي ما حواء الأولى ولدتنا بالجسد، فحواء الثانية الكنيسة ولدتنا ولادة روحية، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.